الشرع اللي يبين احكام شرعيه، يعني هذا لازم عام، يعني يكون في بيان احكام شرعيه، خلي يكون عن طريق جعل حكم مماثل عن طريق بيان وظيفه عمليه. فهذا ما يجب استظهار في الكون حكم مماثل.
لا شوف الان هي تحديد الوظيفه العمليه اعم، يعني التعبير غير صحيح ان اقول نجعل تحديد الوظيفه العمليه في مقام في مقابل جعل الحكم المماثل. تحديد الوظيفه العمليه قد يكون عن طريق جعل الحكم المماثل، تبعنا. ف يعني اولا هنا في هذا البحث بخصوصه في مساله المجعول في الاستصحاب الاقوال في ذلك متعدده. ثانيا هناك تهمل المصنف أن المصنف في مواضع مختلفة في الكفاية رتب بعض اللوازم التي يلزم منها أن لا يكون المجهول هو الحكم المماثل. فتكملة هذا البحث ليس محله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الجهة الثالثة، صحيح؟ وصلنا إلى الجهة الثالثة، وهي ترتبط بصلب عنوان البحث، حيث ذكرنا سابقا أن هذا التنبيه مختص بالبحث عن الأصل المثبت، وهذه الجهة ترتبط بذلك مباشرة، فلا بد من بيان المراد من الأصل المثبت وتحرير النزاع فيه. المستصحب له آثار شرعية وآثاره الشرعية على أنحاء ثلاثة: النحو الأول، الآثار الشرعية التي تترتب مباشرة على المستصحب أو تترتب عليه بواسطة أثر شرعي آخر، كما في الموارد الذي يوجد فيها طولية بين الآثار الشرعية. فمثلا شككنا في نجاسة ماء وكانت حالته السابقة الطهارة، فبمقتضى النهي عن نقض اليقين بالشك يجعل للماء طهارة ظاهرية مماثلة للطهارة الثابتة له في الآن السابق. وهذا
مستصحب المجعول الشرعي له أثر شرعي، وهو ماذا؟ جواز الوضوء منه. وربما يكون لهذا الأثر الشرعي أثر شرعي آخر يترتب عليه. هذا هو النحو الأول. النحو الثاني، الآثار الشرعية التي تترتب على المستصحب بواسطة عادية، كما لو نظر الوالد عندما ولد ابنه أن يذبح شاة بمجرد نبات لحيته، ففقد الابن، وبعد مرور مدة من الزمن شككنا في بقائه حيا، استصحبنا بقاء الحياة، واللازم العادي لبقاء الحياة في تلك المدة الزمنية ماذا؟ نبات اللحية. والأثر الشرعي ما هو؟ الوفاء بالنذر. لكن هذا الأثر الشرعي يترتب على المستصحب وهو الحياة بماذا؟ بواسطة عادية. النحو الثالث، أن يترتب الأثر الشرعي على المستصحب بواسطة عقلية، من أمثلته لو شك المكلف بعد وضوئه بوجود حاجب فاستصحب عدم الحاجب فترتب عليه لازم عقلي، وهو وصول الماء إلى البشرة، لأن العقل يحكم أن من غسل يده مع عدم الحاجب فالماء قد وصل إلى بشرته. ولهذا اللازم وللمستصحب بواسطة اللازم أثر شرعي، وهو ماذا؟ صحة الوضوء مثلا. محل النزاع في الأصل المثبت هو النحو الثاني والثالث. أما النحو الأول فهو خارج عن محل النزاع، فإن الآثار الشرعية الطولية تثبت بثبوت ما يستلزمها تعبدا، وإنما الكلام بثبوت الأثر الشرعي المترتب على المستصحب بواسطة غير شرعية كالعادية والعقلية. فمن يرى أن الاستصحاب حجة لإثبات الآثار الشرعية المترتبة بوساطة غير شرعية، فهذا يعني أنه قائل بماذا؟ بالأصل المثبت. ومن يمنع ذلك فهو قائل بعدم حجية الاستصحاب في مثبتاته. صار واضح الاصطلاح؟ ما هو هذه الجهة؟ كانت الجهة الثالثة. الجهة الرابعة في مبنى ومنشأ النزاع، تقريبه أن الكلام يقع في مقامين. المقام الأول في مقام الثبوت، وحاصله أن مفاد الأخبار في باب الاستصحاب يحتمل فيها بدوا احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن يكون المقصود من قوله لا تنقض اليقين بالشك هو التعبد بالمستصحب لوحده، إما لكونه بنفسه أثرا شرعيا أو ماذا؟ أو موضوعا لأثر شرعي. فإن نهي عن نقض اليقين بالشك مرجعه كما تقدم إلى جعل المماثل، وهذا يعني أنه يحتمل أن ينزل المشكوك منزلة المتيقن بلحاظ أثره بنفسه على هذا الاحتمال، يتعين ماذا؟ أن ننكر فكرة الأصل المثبت. لأن التعبد بالآثار المباشرة للمستصحب لا يلازم التعبد بالآثار بواسطة اللازم العقلي أو العادي. هذا هو الاحتمال الأول. فمن يقول بالاحتمال الأول ينكر حجية الأصل المثبت. الاحتمال الثاني أن يكون لا تنقض اليقين بالشك بصدد تنزيل المستصحب بلحاظ آثاره مطابقة وبلحاظ آثار لوازمه غير الشرعية التزاما. وهذا نظير ما قيل في الأمارات، من كون الإخبار عن شيء ماذا؟ إخبارا عن لوازمه. فيكون دليل صدق الخبر شاملا لكلا الإخبارين. كذلك يحتمل فيما نحن فيه أن يوجد تعبدان، تعبد بلحاظ الآثار الشرعية لذات المستصحب، وتعبد بالآثار الشرعية المترتبة على المستصحب بوساطة غير شرعية. وواضح أنه على هذا الاحتمال يكون الأصل المثبت ماذا؟ حجة، لأن دليل الاستصحاب ينزل بلحاظ كلا النوعين. واضح الكلام؟ الاحتمال الثالث أن يكون دليل الاستصحاب بصدد إثبات تنزيل واحد وتعبد واحد، وبهذا يفترق عن ماذا؟ عن أي احتمال؟ عن الاحتمال الثاني. ولكن هذا التنزيل والتعبد الواحد كان بلحاظ مطلق الآثار لا خصوص الآثار الشرعية المترتبة بلا واسطة غير شرعية. لا بالنسبة عفوا عيد العبارة، لا بالنسبة لا خصوص الآثار الشرعية المترتبة بلا واسطة، بس هذا المقدار كافي. وبهذا يختلف هذا الاحتمال عن أي احتمال؟ عن الاحتمال الأول. فإذن شوف في الاحتمال الثالث يشترك مع الاحتمال الأول. بماذا يشترك؟ مع الأول. احتمال الثالث يشترك مع الأول أنه في تنزيل واحد، ولكنه يخالفه من أن هناك التنزيل فقط بخصوص الآثار الشرعية التي لا تترتب بواسطة غير شرعية. أما هنا التنزيل بلحاظ مطلق آثار ولو بدعوى أن أثر الأثر ماذا؟ أثر. فدليل الاستصحاب بلحاظ الاحتمال الثاني انحلالي، فكأنه قال رتب الآثار الشرعية المباشرة ورتب الآثار الشرعية بوساطة عقلية، بينما الانحلال في الثالث ليس بلحاظ الحكم بل بلحاظ ماذا؟ الموضوع، لأنه بحسب الفرض مطلق ماذا؟ الأثر. ومطلق الأثر يصدق على كل أثر وإن كان بوساطة غير شرعية. إذن صار واضح أن الانحلال في الاحتمال الثاني انحلال ماذا؟ انحلال حكمي، يعني رتب. عندنا اثنين، رتب الأثر المباشر ورتب الأثر بواسطة عقلية، بينما في الاحتمال الثاني لا، يوجد تنزيل واحد ويوجد حكم واحد لكن موضوعه كان مطلقا وهو مطلق الأثر، فمطلق الأثر يصدق على كل أثر. على هذا الاحتمال الثالث أيضا ينبغي أن نلتزم بحجية الأصل المفترض. هذا تمام الكلام في مقام ماذا؟ الثبوت. إذن في مقام الثبوت يوجد هذه الاحتمالات الثلاثة. أما في مقام الإثبات فالمتعين من بينها والذي يساعد عليه الدليل هو الاحتمال الأول، وهذا ما يحتاج إلى تحقيق. توضيحه أنك قد عرفت سابقا أن العمدة في أدلة الاستصحاب ما هي؟ هي الأخبار. والعمدة في تلك الأخبار هي الصحاح الثلاث الأولى لزرارة، صح ولا؟ ها؟ وهذه الصحاح الثلاث تشترك في كونها جوابا عن سؤال، فيتولد من السؤال قدر ماذا؟ متيقن. وبنينا في بحث مقدمات الحكمة أن القدر المتيقن يمنع عن التمسك بالإطلاق، وبهذا البيان ماذا يبطل؟ أي احتمال؟ وبهذا البيان يبطل الاحتمال الثالث. ومن جهة أخرى فإن الالتزام بوجود تنزيلين عناية إضافية في مقام الثبوت، فتحتاج إلى ما يبرزها في مقام إثبات. والدليل الإثباتي إما أنه لا يدل إلا على تنزيل واحد وهو تنزيل المشكوك منزلة المتيقن بلحاظ أثره الشرعي، إذ هذا هو ما يقتضيه ماذا؟ جعل الحكم المماثل. وإما أن الدليل في مقام الإثبات مجمل، والمجمل يقتصر فيه على القدر المتيقن. وفي دوران الأمر بين تنزيل واحد وتنزيلين يكون القدر المتيقن ماذا؟ ها؟ هو التنزيل الواحد. إذن شوف في كلا الأمرين استفدت من القدر المتيقن، لكن بالنسبة للاحتمال الثالث كان القدر المتيقن مانعا من إطلاق المتعلق، بالنسبة للاحتمال الثاني كان القدر المتيقن هو ما يقتضيه تنزيل المجمل عليه، لا أنه قدر متيقن في مقام التخاطب. فتدبر. وبهذا البيان ثبت الاحتمال الأول، وقد عرفت أنه عليه لا مقتضي للقول بحجية الأصل، الشيخ الأعظم استثنى من القول بعدم حجية الأصل المثبت بعض الموارد، تبعه المصنف على ذلك مع بعض الإضافة. المورد الأول هو المورد الذي يكون الأثر الشرعي مترتبا على المستصحب بوساطة عقلية. طبعا عندما أقول عقلية بعد يعني أعم من عقلية وعادية بعد ما في داعي نكرر يعني، ولكن كان خفاء الواسطة عند العرف بمكان بحيث يرى أن الأثر هو أثر لذي الواسطة، أعني المستصحب. في هكذا مورد استثنى الشيخ من القول بعدم حجية الأصل المثبت، ومثل الشيخ على ذلك بالمثال التالي. خلينا بعبارة سهلة جدا، نشرت المرأة الغسيل على الحبل، عندما نشرته على الحبل فهذا يعني أنه كان رطبا ولا لا وجه لنشره، كان رطبا. ما أتناقش بالمثال سيد عم يفكر السيدة لو قد تنشره على الحبل وهو جاف لأن الشمس مثلا تقضي على البكتيريا المهم فهذا كان رطبا والأرض تحته نجسة، فوقع بعد فترة من نشره الثوب على الأرض، ونعرف حتى يتنجس الثوب لابد من وجود رطوبة مسرية في أحد المتلاقيين، يكفي في أحد المتلاقيين، والأرض جافة، فنشك في زوال رطوبة الثوب فنستصحب بقاء الرطوبة. هناك أثر شرعي يترتب على بقاء الرطوبة، ألا وهو ماذا؟ نجاسة الثوب. لكن بالدقة نجاسة الثوب ليست من آثار بقاء الرطوبة، بل لا الأرض نجسة، بل من آثار سريان الرطوبة إلى الأرض النجسة. تفهمنا بالدقة هكذا، لكن العرف بعد وقوع الثوب يرى أن النجاسة أثر لذات الرطوبة لخفاء تلك الواسطة احتياجها إلى دقة وتأمل في هذه الصورة. ببركة الاستصحاب يمكن أن نحكم بماذا؟ بنجاسة الثوب. هذا هو المورد الأول الذي استثنيه. العبارة واضحة، ما أتصور بها مشكلة، طالع المطلب إذا بقي الشيء.